أهمية تقديم المصلحة العامة على الخاصة. الحمد لله الخافض الرافع جعل من الناس أهالا للمعروف، ومنه من في الشر ضالع، ومن الأيام إسعاد ومبشرات، ومن هاب الفتن والشرور طوالع، أمور حارت البرية فيها، ونور الحق للظلمات قاشع. فالخير مراد في الأمور لذاته، والشر في بعض الأمور براقع. وأشهد أن لا إله إلا الله الضار نافع، نحمده تبارك وتعالى على كل حال وواقع، ونعوذ بنور وجهه الكريم من العوائق والموانع، ونسأله أن يحفظ علينا العقول والأبصار والمسامع، ونرجوه أن يكون عنا ضد الحاقدين والحسدين هو المدافع. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، ولد يتيما فقيرا فزهدت فيه المراضع، وشبع فيفا كريما وأطربه في الله لهم مراتع، رعى الأغنام صغيرا، وعمل في التجارة أجيرا، وظهر من بركته البدائع. العناصر: أولا، بعض ما يؤدي إلى مصلحة الجماعة. ثانيا، بعض ما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الجماعة. ثالثا، مجالات المصالح العامة. رابعا، نماذج على تقديم المصالح العامة على الخاصة. الموضوع: أولا، بعض ما يؤدي إلى مصلحة الجماعة. استغفار الله. قال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويردكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هود: فإن استغفر الناس ربهم رزقهم المطر والخير والبركة. وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لم تمطر، علامة التعجب. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاء رجل آخر فقال له: أشكو الفقر، علامة التعجب. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاء ثالث فقال له: امرأتي عاقر لا تلد، علامة التعجب. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاء رابع فقال له: أجدبت الأرض فلم تنبت، علامة التعجب. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن البصري: عجبنا لك، أو كلما جاءك شيء قلت له استغفر الله، علامة التعجب. فقال لهم الحسن البصري: ما قلت شيء من عندي. وقرأ قوله تعالى: قوس معقوف يمين، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح 10:12. نقطة: الاستقامة على أمر الله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأعرف 96 فاصلة. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الجن 16 نقطة: فالاستقامة على أمر الله تعالى سبب رئيسي في وجود الرزق الوفير. المحافظة على الماء وعدم الإسراف في استخدامه، ونحن الآن في أشد الحاجة إلى كل قطرة ماء، لذلك علينا الاقتصاد في استخدامه فيما ينفع ويفيد، ونحرص على أن لا تضيع قطرة ماء واحدة بلا فائدة. وقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأعراف 31 فاصلة. ولقد كان النبي إذا اغتسل اغتسل بالقليل، وإذا توضأ توضأ باليسير، فعن انسقال كان النبي يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 إمداد، ويتوضأ بالمد واو الصاع 4 إمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين، فيعني أن النبي كان يغتسل بما يعادل ملء كفيه 4 أو 5 مرات، ويتوضأ بما يعادل ملء كفيه مرة واحدة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وإذا كان هذا في شأن عبادة، فما ظنك بما دون العبادة؟ علامة التعجب، علامة التعجب، علامة التعجب. وعدم التبول في الماء. عن جابر عن رسول الله أنه نهى أن يبالي في الماء الراكد، وعدم إلقاء القاذورة والقمامة والمخلفة وكل ما يعكر صفوه ويجعل الماء على غير الهيئة الحسنة التي خلقه الله عليها. وهذا الفعل يعتبر إذاء للناس، وقد نهى الله تعالى عنه كما قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأحزاب 58 قضاء مصالح الناس. عن أنس قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت فاصلة. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما. وكان أبو بكر الصديق يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بل وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، أو كما قال: وإنما كانوا يقومون بالحلاب، لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك، وكان الرجال إذا غاب احتاج النساء إلى من يحلب لهن. وقد روى عن النبي أنه قال لقوم: لا تسقوني حلب امرأة. وكان عمر يتعاهد الأرامل يسقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا مذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: فكلتك أمك. يا طلحة أعورت عمر تتبع. وكان أبو وائل يطوف على نساء حي وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. العمل وترك الكسل، فلا بد أن نعمل بجد واجتهاد، وأن نهجر الكسل ونهجر الخمول ونهجر التقاعس عن العمل الذي أمرنا به الله، والذي كان قائدنا فيه سيدنا رسول الله، ونجعل أمامنا على الدوام قول الله، علامة الاستفهام، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، علامة الاستفهام، التوبة. وإن نحرص على العمل السجيد الذي يقول فيه موصيا النبي الرشيد، فعن المقدام بن معد يكرب شرطة فاصلة، عن النبي شرطة فاصلة، قال: علامة الاستفهام، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود شرطة كان يأكل من عمل يده. علامة الاستفهام، الترابط والأخوة والوحدة، فتعاضد والاتحاد يصنع النصر المحقق والقوة المرهوبة، وينهض بالأمم والحضارات. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاصلة. وهذا هو ما وصفهم به المقوقس ملك مصر في خطاب له وجهه إلى هرقل الروم، فقال: والله أنهم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا وقوتنا، أن الرجل الواحد يعادل 100 رجل منا، ذلك لأنهم قوام الموت أحب لهم من الحياة، يقاتل رجل منهم وهو مستبسل ويتمنى أن لا يرجع إلى أهله ولا إلى بلده ولا إلى داره، ويرون أن لهم أجرا عظيما في من قتلوا منا، ويقولون: إن قتلوا أدخلوا الجنة، ونحن قوم نكرة الموت ونحب الحياة، فكيف نستقيم نحن وهؤلاء وكيف صبرنا معهم؟ هذا ما فعله الإيمان وفعلته العقيدة بقوم آمنوا بالله ورسوله وبذلوا كل شيء لله مقابل الجنة ورضوان الله، ففازوا في العاجل والآجل ورضى الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة. التعاون والتآزر في كل ما فيه خدمة للوطن وأبنائه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المائدة. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله شرطة علامة الاستفهام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علامة الاستفهام. نقطة. الأخلاق الحسنة. الدين والأخلاق عنصران متلازمان متماسكان، لذلك حدد الرسول الغاية من رسالته بقوله في عنون أبي هريرة: إن رسول الله قال: إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق. نقطة. فالأخلاق مرتبطة بالإيمان، وضعفها دليل على ضعف الإيمان، كما في قوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، فاصلة. والبوائق هي الشرور مهما كانت، وغالبا ما تكون أخلاقية، كما أن أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وعليه فإن فلاح المؤمن مرتبط بدمج الجانب التعبدي مع الجانب الأخلاقي في الإسلام، الجهاد في سبيل الله للدفاع عن الدين والوطن. إن الولاء للإسلام والانتماء للوطن الإسلامي يدعونا إلى الدفاع والجهاد في سبيل الله بإخلاص لله ضد أي عدوان خارجي على بلادنا، وعلى كل مسلم أن يستحضر نية الجهاد والرباط في سبيل الله والتطلع إلى الشهادة والشوق إلى كرامات الشهداء. قال تعالى: علامة الاستفهام، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. علامة الاستفهام. النساء 84 فاصلة. وقال تعالى: علامة الاستفهام، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. علامة الاستفهام. الحج 78 فاصلة. وعن المقدام بن معد كرب قال: قال رسول الله: علامة الاستفهام للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 77 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. علامة الاستفهام. علامة الاستفهام تيسير الزواج بين رسول الله، أن زواج بالدين والخلق وليس بكثرة المال. فاء عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه 3 مرات، فاصلة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومعنى قوله تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، وألا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. وعن أبي هريرة عن النبي شرطة قال: تنكح المرأة 4 لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، وجعل خير الخطبة يسرها. عن عائشة قالت: قال رسول الله: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، فاصلة. وخير النكاح أيسره. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: خير النكاح أيسره، فلماذا نبالغ ونعسر في الزواج مما يؤدي إلى أضرار بالمصالح العامة والخاصة، وتفشي النظر للحرام وكثرة الزنا مما يؤدي إلى فساد الأخلاق والمجتمعات والدول؟ الإصلاح بين الأفراد والجماعات. عن سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى ترموا بالحجارة، فأخبر رسول الله بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. علامة الاستفهام. علامة الاستفهام التواصي بالحق وصبر. قال تعالى: علامة الاستفهام والعصر، إن الإنسان لفي خسر، ألا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. العصر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدنهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يدعى من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم وامتسرهم على قاعتهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولم يذكر ابن إسحاق القودي والتكافؤ. علامة الاستفهام. علامة الاستفهام. نقطة. ومهما دق ذلك العمل فإنه مثاب عليه إذا كان خالصا صوابا. ثانيا، بعض ما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الجماعة، الإفساد في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الأعراف 85 نقطة. التعامل بالرشوة. عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. فاصلة. وهذه طامة كبرى تكاد لا تخلو مصلحة حكومية الآن من هؤلاء المرتشين الذين سعوا في الأرض فسادا وأكلوا أموال الناس بالباطل. فكم أفسد هؤلاء وأضروا بالمصالح العامة والخاصة. الغش والتدليس والاحتكار. عن أبي هريرة أن رسول الله شرطة مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق طعامك يراه الناس من غش فليس منا؟ نقطة. وعن معمر بن عبد الله عن رسول الله شرطة قال: لا يحتكر إلا خاطئ. نقطة. يحتكر سلعته ليرفع ثمنها على الناس مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحهم وأموالهم. التنازع والاختلاف. قال تعالى: علامة الاستفهام: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأنفال 46 فاصلة فاصلة. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. آل عمران 105. وإن التاريخ يشهد أن من أهم أسباب سقوط الدول على اختلاف عقائدها ومللها التفرق والاختلاف. فقد سقطت الخلافة العباسية بعد أن تفرقت الدول الإسلامية في ذلك الوقت، وسقطت الدولة الإسلامية في الأندلس بعد أن أصبحت دويلات متفرقة متناحرة لا يهم لأحدهم سوى الملك والسلطان. وها هو العالم الإسلامي اليوم منقسم إلى دويلات متفرقة تعيش على هامش التاريخ وتتجرع ألوان الهوان بين الأمم، ورغم أنهم يمتلكون أكبر ثروات العالم، ألا أنهم مصنفون من الدول الفقيرة أو النامية كما يسمونها. والسبب في ذلك كله هو الفرقة والاختلاف. قول زور عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا عند رسول الله فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة زوري شرطة أو قول زوري شرطة. وكان رسول الله متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الزور أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يهم أنه حق. فكم من كلمة زور فرق بها بين الأب وابنه أو بين الزوج وزوجه أو بين أسرة وأخرى، وعلى ذلك الكثير فكم أفسدت في المجتمعات وضرت الكثير والكثير من الناس. الذنوب. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الروم 41. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الشورى 30. وقال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم. الأنعام 146. الابتعاد عن الله يؤدي إلى الاضطراب في السلوك، وهو ما تعج به أكثر المجتمعات الحديثة، فتجعل الإنسان في حيرة من نفسه غير راض عن ما هو عليه، حتى لو توفرت له جميع احتياجات الحياة وملذاتها فهو بدون عقيدة الإيمان الصحيحة في قلق دائم. قال الشرطة تعالى: شرطة نقطة علامة الاستفهام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. علامة النجمة قال: رب لم حشرتني أعمى. فتحة قد كنت بصيرا. علامة النجمة قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. علامة النجمة: وكذلك نجدي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. طه 124. شرطة 127 نقطة. فالبعد عن الله يؤدي إلى الضيق في العيش والنكد المستمر والشعور بتعاسة. نقطة. ثالثا، مجالات المصالح العامة: مجال العبادة كإقامة صلاة الجماعة والجمعة وأداء الزكاة لمستحقيها وتيسير أداء الحج والعمرة وغيرها، المجال الدعوي كنشر الدعوة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم حفظا وأداء وتدبرا وإعداد الوعظ وطلاب العلم وكفالة الداعية والباحثين وبناء الساجد، المجالات العلمية كإنشاء المكتبات والمدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحوث والدراسات ورعاية الموهوبين وسائر المؤسسات العلمية التي لا يكون هدفها الربح المالي ثم القيام عليها ودعمها، المجالات المالية التي تتطلب دفع المال وتقديمه بسخاء من أجل نفع الناس ومساعدتهم وكفالة الأيتام والفقراء والمحتاجين والأرامل وأصحاب الأمراض، المجالات الحرفية من خلال التطوع في ما يتقن من أنواع الحرف المفيدة النافعة التي تعالج مشكلات الفقر وغيرها كالزراعة والصناعة والتجارة إلخ، المجالات الفكرية من خلال وضع الخطط الرائدة النافعة للمجتمع والأمة الإسلامية والآراء الصائبة والنصائح القيمة، المجالات الصحية كإنشاء المستشفيات ومراكز البحوث الصحية، المجالات التربوية كالندوات ورعاية الأسرة والتوجيهات الأسرية ورعاية النشأ من الانحرافات، المجالات الإعلامية كنشر المجلات النافعة وإنشاء القنوات الفضائية الهادفة ودعمها بعدة لغات وطباعة الكتب المفيدة والترجمة، المجالات الاقتصادية كإنشاء البنوك الإسلامية ومعالجة الفقر ودعم دول الفقر ووضع الخطط التطويرية، المجالات الاجتماعية كإنشاء لجان الإصلاح المحلية وإصلاح ذات البين وإعداد برامج أسرية وتربية الأولاد وكل هذه المجالات نفعها لا يقتصر على المنفعة الشخصية فحسب، وإنما يتعدى نفعها إلى المصالح العامة لكثير من الناس. رابعا، نماذج على تقديم المصالح العامة على الخاصة. سرقة المرأة المخزومية. عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقال: ومن يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يجدر عليه إلا أسامة بن زيد، حبد رسول الله. فكلمه أسامة، فقال رسول الله: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. علامة الاستفهام، علامة الاستفهام، فاصلة. درس في المساواة أمام قانون الله. فكأني به يقول: ألا فلتعلم يا أسامة أن المخزومية الحسيبة النسيبة مثلها مثل الأمة الحبشية الغريبة. فالإسلام يا قد سوى بين عمر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، كلهم في الحقوق والواجبات سواء. ثم قرر قاعدة عظيمة حينما قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. نقطة. والحديث الشريف يتضمن المحافظة على المصالح الخاصة، وتتمثل في عدم التعدي على حقوق الآخرين وإيذائهم بسرقة أموالهم، كما يتضمن المحافظة على المصالح العامة بتطبيق الحق العام، وهو إقامة حد السرقة على السارق. وفيه ردع لكل من تسول له نفسه تعدي على حقوق الآخرين سواء عامة أو خاصة. وقد تضمن الحديث الشريف فوائد تربوية عظيمة جدا ترسم منهجا واضحا في المحافظة على المصالح العامة والمصالح الخاصة على حد سواء. وسوف أشير إلى بعض هذه الفوائد المهمة ذات العلاقة بموضوعنا، ومنها ألف فوقها همزة شرطة المحافظة على الحق العام بتطبيق شرع الله تعالى على كل من وجب عليه حد من حدود الله تعالى، وهذا من أهم وأعظم المصالح العامة التي تجب المحافظة عليها. باء شرطة قسم الرسول، وهو صادق المصدوق بقطع يد ابنته فاطمة الزهراء الشريفة. شرطة رضي الله عنها شرطة فيما لو سرقت، وحاشاها شرطة رضي الله عنها شرطة، فاصلة. وهذا تأكيد منه بأنه أول من يحافظ على المصالح العامة، وعدم محاباة من له صلة قرابة في تقديم المصالح العامة لصالحه دون غيره. جيم شرطة بيان الآثار السلبية لتفشي تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، وإنها دليل الضلال والهلاك للأمم في شؤون الحياة كلها، الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية والثقافية. نقطة 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 إلخ. وهذا توجيه نبوي شريف بأن الأمم السابقة ضلت كما هي رواية البخاري، وهلكت كما هي رواية مسلم عند عدم المحافظة على المصالح العامة بإقامة العدل والمساواة بين الجميع. حاء شرطة الاهتمام والعناية بشدة إنكار عدم المحافظة على المصالح العامة وتسلط المصالح الخاصة، وكشف خيانة من يثبت تعديه على المصالح العامة ليكون أبلغ في الإنكار وعبرة للغير. خاء شرطة سرعة في معالجة ذلك بالوسائل الممكنة، فقد قام الرسول بإلقاء خطبة بليغة تحتوي على عبارات قصيرة ولكن تحتوي معانٍ واسعة ترسم وتوضح منهج الإسلام في قضية رعاية المصالح العامة وعدم تسلط المصالح الخاصة عليها. دال شرطة وضع القوانين والعقوبات اللازمة. والرابعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حق المال العام. ذل شرطة شدة غضب الرسول وإنكاره لأسامة شرطة شرطة في هذا الموضوع، لأنه من الموضوعات المهمة التي لا تقبل المسامحة أو التنازلات، لأنه سيترتب عليها فسد وضلال وهلاك للمجتمع. راء شرطة تحذير الناس وتنبيههم إلى خطورة الشفاعة المفسدة وليست الحسنة، فاصلة، والتي يسعى لها بعض الناس دون إدراك ووعي في أنها تعدي على المصالح العامة واهتزاز للموازين في العدل والمساواة بين الناس، وإن هذه صفة من صفات الجاهلية وأهل الضلال ووضع الأمور في غير موضعها. جمع القرآن وترتيبه. إن جمع القرآن في مصحف واحد قد مر بثلاث مراحل كما يلي: المرحلة الأولى في عهد نبي شرطة شرطة نقطتان. كان جمع القرآن في عهده النبوة قد تم بطريقتين. الطريقة الأولى جمع القرآن في صدور الصحابة حيث كان الكثير من الصحابة يحفظون القرآن. الطريقة الثانية كتابة القرآن في صحف متفرقة حيث كان الصحابة يكتبون القرآن بأمر رسول الله على العصب وهي جريد النخل، وعلى اللخاف وهي الحجارة الرقيقة، وعلى الرقاع وهي الأورق، وقطاع الأجم وهي الجلد وعظام الأكتف والأضلاع، ثم يوضع المكتوب في بيت رسول الله. وهكذا انقضى عهد النبوة ولم يجمع القرآن في صحف ولا في مصاحف، بل كتب منثورا بين الرقاع والعظام ونحوها. فائدة: لماذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي؟ أجاب أهل العلم عن هذا السؤال بأن هذا الجمع لم يتم لأسباب كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي: إن الكثير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن في صدورهم، وكانت الفتنة في تحريف القرآن مأمونة، قلة توفر أدوات الكتابة في عهد نبي شرطة نقطة. إن النبي كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله تعالى من الآيات. إن القرآن لم ينزل جملة واحدة، بل نزل منجما على مدى 23 سنة حسب الحوادث. المرحلة الثانية جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق شرطة شرطة نقطة. إن استشهاد الكثير من الصحابة من حفاظ القرآن لكريم في معركة اليمامة هو الذي جعل عمر شرطة شرطة يشير على أبي بكر الصديق بجمع القرآن. فأمر الصديق شرطة زيد بن ثابت بجمع القرآن، فأخذ زيد يتتبع القرآن من العصبة للخف وصدور الرجال، فجمع القرآن كله في مصحف. فكانت هذه الصحف عند أبي بكر الصديق حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى مات، ثم عند حفصة بنت عمر. فائدة هامة: إن جمع أبي بكر الصديق للقرآن كان بسبب خشيته أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبة لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي شرطة نقطة. قال علي بن أبي طالب: شرطة نقطة أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، فإنه أول من جمع القرآن بين اللوحين. المرحلة الثالثة: جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان شرطة نقطة. إن أصحاب رسول الله كانوا يقرؤون القرآن بعده على الأحرف السبعة التي أقرأهم رسول الله بإذن الله عز وجل، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان، وذلك بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول الناس في دين الله أفواجا وعظم الأمر فيه، وكتب الناس بذلك من الأمصار إلى عثمان ونشدوه الله تعالى في جمع الكلمة وتدارك الناس قبل تفاقم الأمر. وقديم حذيفة بن اليمان من غزوة أرمينية فشافهه بذلك، فجمع عثمان عند ذلك المهاجرين والأنصار وشاورهم في جمع القرآن في المصاحف على حرف واحد ليزول الخلاف وتتفق الكلمة وتصوب رأيه وحضوه عليه، ورأوا أنه من أحوط الأمور للقرآن. فحينئذ أرسل عثمان إلى حفصة: إن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. فأرسلت إليه، فأمر زيد بن ثابت ورهط القريشيين الثلاثة فنسخوها في المصاحف وبعث بها إلى الأمصار، وأمر بحرق ما سوى ذلك من المصاحف. وهكذا حفظ الله كتابه العزيز من التحريف، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.